الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمحاضرتنا في هذا اليوم هي عن شبهات حول الحجاب والرد عليها، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن أعداء الإسلام في الخارج والداخل أجلبوا بخيلهم ورجلهم ووسائل إعلامهم على محاولة فسخ المرأة لحيائها وفسخها لجلبابها وتركها لدينها وعدم الالتزام بشريعة ربها، فيحتاج أن يبين هذا الموضوع وأن تذكر هذه الشبهات وأن يرد عليها حتى يكون ذلك عونا للمسلمة، لأنه مهما كان إذا كثر الإنسان الكلام على الإنسان فإنه ربما يضعف وربما يقتنع بما يقال، إلا من يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعامة الناس يردون إلى أولي العلم، إلى أهل العلم والبصيرة الذي أمر الله جل وعلا بسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كرم الله جل وعلا المرأة تكريما ما عرفته أمة من الأمم، كرمها الله في بالإسلام تكريما عظيما ما عرفته أمة من الأمم، فهذا من محاسن هذا الدين، وهو مجال افتخار وعزة ورفعة واعتداد به، وليس محل شك أو ضعف أمامه أو خشية من أقوال الناس، فإن الإنسان يجب عليه أن يثبت على دينه ويتمسك به، لأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه في الآخرة على هذا الدين، هذا هو الميزان، ولا يغني عنه إذا أطاع المخالفين للشرع، فإن الله جل وعلا أمر باتباع دينه وقال إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالميزان هو الاتباع، هو الإخلاص لله جل وعلا في العمل والاتباع فيه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وليس الاتباع لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد. ونبدأ بالإشارة إلى بعض الأدلة على عجل حتى يتضح الأمر ويتضح وجوب الحجاب وفرضية الحجاب، ثم نذكر بعض الشبهات وهي كثيرة ولا يمكن الإتيان عليها في محاضرة واحدة، لكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فالمسألة يعني يسدد الإنسان قدر ما يستطيع، وإلا فإن الإتيان عليها يحتاج إلى محاضرات وإلى دروس كثيرة، وهذا يعني يحتاج إلى وقت. فنبدأ بالكلام على الأدلة، فنقول يقول الله جل وعلا في سورة النور لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا في سورة الأحزاب عن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد جاءت كذلك نصوص كثيرة في السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي بسند حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري والترمذي: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا بيان لحالها عند الإحرام، فدل على أنها في غير الإحرام على خلاف ذلك. ومنها ما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ يعني أمر متقرر سحب ذيل العباءة أو الجلباب أو نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، يرخينه شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. إذا كان فقط أرخته شبر فإنها أثناء المشي أو يظهر القدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا لا يزيدن عليه. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة، والقدم أقل فتنة من الوجه واليدين. ويدل له أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. عنده مكاتب، عبد مملوك، لكن عنده مال يستطيع أن يعتق نفسه يؤدي الذي عليه. هو مكاتب، كاتبه أحد أو كاتبته هي على أن يدفع لها كذا وكذا ثم تعتقه. فإذا كان عنده مال وجب عليها أن تتحجب، لأنه عرضة أن يصبح أو أوشك أن يصبح حرا غير مملوك، إلى غير ذلك. بل أيضا نختم بهذا الحديث ما رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. إذن لاحظ، هذا أمر متقرر عند أمهات المؤمنين وعند نساء الصحابة، وهو الحجاب. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحتجب المرأة، لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حال الإحرام، كنا يكشفن وجوههن لأنها محرمة، لكن إذا مر بها الركبان الرجال على الإبل أو وهم يمشون على أقدامهم غطينا وجوههن من باب الاضطرار. لاحظ فهم عائشة وغيرها، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة، كنا يغطين وجوههن إذا جاء إليهن الرجال غير المحارم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن، وإذا زالت هذه زال السبب وهو الرجال وذهبوا كشفت وجهها. وفعلنا هذا برفقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن، بل هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهن على ذلك، لأن كل ما يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان معه ولم يأتي بالشرع بخلافه فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي كنا ننزل والقرآن كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما أحد ما أنكر علينا النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا كثيرة، ويحتاج أن نقف مع بعض ما جاء في آية سورة النور، وهي قوله قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة لباس المرأة مما هو ليس من أصل خلقتها، لأن زينة المرأة كما قرر العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله وبينه بيانا ما بعده بيان في أضواء البيان في مسألة الزينة، قال زينة المرأة قسمان: زينة جبلية خلقة، وزينة تتعلق باللباس تفعلها المرأة هي، ليست من أصل خلقتها لكن هي تتزين بها. قال فما المراد هنا بقوله ولا يبدين زينتهن؟ لأن جاء عن الصحابة قولا، ابن عباس يقول إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، فجعل ابن عباس الزينة هنا زينتها الخلقية التي خلقها الله عليها، وذهب ابن مسعود إلى أن زينتها العباءة وما ظهر من لباسها، تلبس عباءة تلبس ثوب تمر أمام الناس ما هناك بد من أن الناس يرون هذا الذي عليها، العباءة أو الثياب المغطية. وهذا هو الصواب قول ابن مسعود، واحتج له الأمير الشنقيطي بالنظر في نصوص القرآن في المراد بالزينة، فتتبع الآيات التي فيها ذكر الزينة في القرآن فدل على أن المراد بالزينة إذا أطلقت هي كل ما كان من غير خلقة الإنسان، كل ما يفعله الإنسان بنفسه ليس من جبلته وطبيعته وخلقته، ولكن اللباس أو الكحل أو ما شابه ذلك. قال فقوله إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن، المراد به قوله إلا ما ظهر منها، المراد بالزينة هنا هي ما يظهر من لباس المرأة وليس ما هو في خلقها في أصل خلقها، فإن هذا ممنوع ولا يدخل هنا. ولهذا قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل، تضع خلخال، النساء قديما وبعض النساء لا يزلن يفعلن هذا، تضع خلخال وسوار يحيط بالقدم بأسفل الساق تضعه بعض النساء. قال يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بوجه الوجه، فكيف بكشف الوجه؟ فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا يدري أشابة هي أم عجوز، ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء. أيما أعظم فتنة هذا، أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها. إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأي وأحق بالستر والإخفاء. نعم نعم، إذا كان يحرم عليها أن تضرب بقدمها فكيف بكشف وجهها؟ يحرم عليها أن تضرب بقدمها، لماذا؟ حتى لا تلفت الرجال إليها، فكيف بكشف وجهها الذي هو مجمع المحاسن؟ والإنسان إذا أراد يعرف المرأة جميلة أم لا، لا ينظر إلا إلى وجهها. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى وجهها، راح لخص رخص بدليل أنه محرم لا يجوز كشفه، لكن للحاجة هنا، لأنه يريد يتزوجها وتبقى معه حتى لا يتزوجها ولم ينظر إليها ثم يطلقها بعد ذلك ويقع ما يقع. فهذه أدلة في الحقيقة كافية ووافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ومن أراد أن يتعبد لله جل وعلا بدينه الذي ارتضاه، ولمن أراد أن يكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم وجنده. نسأل الله أن يوفق الجميع لاتباع الشرع والثبات عليه. بعد هذه المقدمة نخلص إلى ذكر بعض الشبهات، والشبهات في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: شبهات معاصرة الآن تطرح من قبل أصحاب الأهواء والشهوات والشبهات، وهناك شبهات قديمة يعني وربما قال فيها بعض أهل العلم، وهو الاستدلال ببعض النصوص التي إما أنها غير صحيحة وإما غير صريحة في الدلالة على عدم الحجاب. ولكن أنا سأبدأ بذكر الشبهات التي يكثر طرحها اليوم، ثم إن شاء الله أختم بالتعريج على بعض الشبهات التي ذكرت سابقا. فأما الشبهات التي تطرح الآن فكثيرة، ومنها قولهم إن الحجاب عادة وليست عبادة. يقول الحجاب عادة، كان من عادة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في من عادة المجتمع المدني، أو من عادة العرب في ذلك الزمان، أو ربما من عادة الناس في ذلك الزمان، لكن الآن عادة الناس لا الكشف. نقول كيف نقول عادة وقد سمعتم النصوص التي مرت، ومنها قوله جل وعلا: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا عادة ولا شرع؟ هذا أمر الله. كيف يكون عادة والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. هذا عادة ولا شرع؟ هذا نص القرآن. فهذا قول باطل ومعارض للنص، ولا يجوز أن يعول عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لظهور الأدلة معارض لصريح السنة، صريح الكتاب والسنة. ومن شبهاتهم قولهم إن الحجاب تشدد والدين يسر وترك الحجاب مصلحة يقتضيها العصر. نقول هذا طعن في الدين، فإن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكيف نقول إن هذا تشدد ومشقة؟ نعم الدين يسر، ومن يسره أنه شرع الحجاب، لأنه لا بد من قدر في التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فنقول الذي يقول هذا الكلام أصلا إما أنه لا يعرف الإسلام أو أنه مبطل يريد الطعن في الإسلام، فلا يعول على كلامه ولا على قوله. فالدين يسر والحجاب من اليسر، وهو من الوسائل التي تمنع وقوع المرأة في الحرج وفي فعل الفاحشة وما يترتب على ذلك من الحرج والمشقة لها طيلة عمرها وفي مجتمعها. ومما يقولون، يقولون إن عفة المرأة في ذاتها وليس في حجابها، ويقولون أيضا نحو من هذا إن عفة المرأة واستقامتها ليس في الغطاء، فكم من فتاة متحجبة متسترة من جميع الوجوه ولكنها على خلق ذميم وسلوك سيء، وكم من فتاة حاسرة سافرة لا تعرف السوء، لا يعرف السوء سبيلا إلى نفسها وسلوكها. فنقول عفة المرأة نعم في ذاتها، والحجاب دليل عليها، الحجاب دليل عليها. ونحن ما قلنا إن كل امرأة كاشفة زانية، لكن هذه الإجراءات أو هذه الأحكام مما يعين المرأة على العفاف، مما يعينها على العفاف. وهذا القول لو قيل به لطرد في أشياء كثيرة غير مسألة الحجاب مما يفعله هؤلاء. يقال فعلكم هذا ليس دليلا على أنكم صادقين، ليس دليلا على أنكم على الصواب، لأنه لا يلزم من هذا اللباس الذي تلبسه أن تكون مؤدبا أو أن تكون رجلا نقيا أو أن تكون كذا وكذا. فالحجاب يعين على العفاف، والمرأة التي تتحجب دليل على عفافها وحرصها على هذا. لكن إذا وقعت في الفاحشة فالحجاب ليس معناه أن من تحجبت لا يقع منها الخطأ، كل بني آدم خطأ. ومن شبهاتهم أيضا قالوا إن الأحكام تتبدل بتبدل الزمان، تغير الحكم بتغير الزمان. ونقول هذا القول ليس على إطلاقه، بعض الأحكام الفرعية لنوازل يفتي أهل الاختصاص بشيء خلاف ما كان موجودا، ولعل نازلة كورونا وما وقع من فتاوى أهل العلم في ترك الصلاة في الجماعة أو عدم التراص في الصفوف والتباعد أو صلاة الرجل وهو لابس للكمام من هذا الباب. لكن لو قيل بهذا على إطلاقه فإنه سيغير دين الله كله بحجة تبدل الزمان. فيأتيك إنسان يقول الزنا الآن تغير الزمان وصارت المرأة تعمل بجوار الرجل، وربما يؤثر على العمل إذا ما زنى بها وبلغ غايته، أو يقول قائل الربا الآن يحتاج إليه الناس لأن الزمان تغير. يأتيك إنسان ليقول يجوز للرجل أن يقتل أباه وأمه، الزمان تغير الآن، فإذا كبر سنهم عنده يتخلص منهم لأنه مشغول ومرتبط. هذا كلام لا يقوله عاقل، هذا إبطال للشرع وهدم. والله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه دعوة باطلة، من أقوى الدعاوى الباطلة، أو من أعظم الدعاوى الباطلة في بطلانها. ومن شبهاتهم أنهم يقولون الحجاب كبت للطاقة الجنسية، وهذا الكبت يولد انفجار الطاقة الشهوانية لدى الشباب، بخلاف غير المتحجبات فإن الحدة تكون أقل. أقول الحمد لله الذي أنطقهم بالحق من حيث لا ينتبهون، من حيث لم ينتبهوا. فهذا الذي نقوله نحن، نحن نقول إن النظر إلى المرأة غير المتحجبة يؤدي إلى الجنس، إلى الزنا. فهم يقولون لا، ينظر إليها يخف الكبت عنده. نقول الشارع قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فعليه بالصيام. هذه ما هي دعوة تبطل الشريعة بمثل هذا. نخشى أن يكبت الشباب، تكبت الطاقة الجنسية. نعم يجب كبتها ومنعها. الله حرم الزنا وحرم الوسائل المؤدية إليه، وليس هذا كبتا، هذا التزاما بالشرع. والشارع حكيم، أعلم وأحكم. فهذه دعوة باطلة كالتي قبلها. إذن تبطل الشريعة بهذه العلل. وهذه الشريعة من لدن حكيم خبير عليم، علم ما يصلح الناس، وقد صلح الناس عليه 1400 سنة وهم في صلاح وتقى وعفاف، ما حصل لهم ما تقولون. لكن هم لا يجرؤون على أن يقول اتركوا دينكم، لكن يأتون مثل هذه الشبهات الخبيثة. ومن ذلك أيضا إن لبس الحجاب في هذا الزمن في طريقته، هذه طريقته المشروعة، شيء صعب وشاق، خصوصا في مجتمعات الانفتاح والتبرج. هنقول ليس بشاق، مشقة تطاق، والأصل في التكليف يسمى تكليف، فيه مشقة. ولهذا قدمنا الحديث، أو قبل ذلك الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيه تكليف. وأيضا الحديث حفت الجنة بالشهوات، حفت الجنة بالمكروهات، حفت النار بالشهوات، يتبع شهوات نفسه فيدخل النار، وحفت الجنة بالمكاره، يكره نفسه، يشق عليه، يلزمها، لكن في مقدورها. والشريعة ما تبطل بهذه الاعتراضات، لأن هذه الاعتراضات في أصلها غير جائز، لأنه اعتراض على الشرع. فالذي شرع هذه الشريعة هو الذي خلق العباد، وهو العليم الخبير جل وعلا، اللطيف الخبير، يعلم ما يصلح العباد. أما أنتم يا زبالة الغرب تحكمون عقولكم الفاسدة البعيدة عن الشرع، العقول الشهوانية، العقول العدوانية، العقول الكارهة للإسلام والدين والالتزام، تحكمونها وتريدون أن تبطلوا شرع الله بها. ومن شبهاتهم قولهم أهم شيء سلامة النية، فتقول السافرة أنا واثقة من نفسي، وأنا لا أريد فتنة الرجل، وقصدي سليم من كل ما يقال في التبرج وأهله. نقول إن سلامة النية لا تكفي وحدها في صحة العمل، حسن القصد لا يكفي في صحة العمل، فلا بد مع حسن النية من اتباع الشريعة، الإخلاص والمتابعة كما قرره أهل العلم، لا بد من الإخلاص لله والمتابعة كذلك، يكون العمل مشروعا. ولهذا لما جاء بعض الصحابة أبو بردة بن نيار فذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى، لماذا؟ كان قصده حسن جميل، نيته طيبة، يريد أن يسبق الناس فتنضج أضحيته قبل غيره فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو يأكل الناس المحتاجون منها قبل غيره، نية حسنة وإلا لا؟ نعم نية حسنة. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ماذا قال له؟ قال ما شاء الله نيتك حسنة ويكفيك حسن النية. قال شاتك شات لحم، هذه ذبيحة عادية ما هي أضحية، شاتك شات لحم، اذبح أخرى مكانها. فما يكفي حسن القصد، وإلا يأتي إنسان يقتلك ويقول أنا قصدي حسن، يأخذ مالك، يتصرف تصرف يفسد عليك مالك أو سيارتك أو عملك، ويقول ترى أنا كنت نيتي حسنة، أريد أن أنفعك بهذا، أريد أساعدك في هذا. هذا كلام غير مقبول، وهذه شبهات شيطانية يقولها من يعني يريد ترك الحجاب. وإلا الله جل وعلا يقول عن الكفار بيّنوا حسن نيتهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عذرهم الله، أقرهم، بل كفرهم وأمرهم بالتوبة والرجوع وترك عبادة الأصنام. وهذا على كل حال كثير من الشريعة تقريره. وبعض النساء تقول أنا أستحي من لبس الحجاب بصورته المطلوبة، من إذناء العباءة من الرأس، ستر الوجه، لأن هذا الذي تفعله يقال هذه متخلفة رجعية، ما هي متطورة. نقول سبحان الله، أهل المعاصي والفجور والشر يتبجحون بمعاصيهم، والمتبريات يتبجحن بتبرجهن، والنسويات يتبجحن ويدعون إلى هذا جهارا نهارا، ولا يخشين ولا يترددن، وأنتن يا صاحبات الحق تخجلن من ذلك. سبحان الله، مع أن الواجب على المسلم إذا أمره الله عز وجل بأمر، المسلم وكذلك المسلمة، إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالإنسان ما يستحي من دينه سبحان الله، بل يفرح ويعتز. وكم رأينا في بلاد الغرب في مطاراتهم نساء من تلك البلاد لما استقمنا تراها في المطار كأنها الغراب، وما خشيت، مع أنها كانت قبل ذلك على غير استقامة. هذا هو الواجب، عشان يعتز بدينه ويثبت عليه، وهو والله ليس معيبا، ليس عيبا ولا نقصا، بل هو عزة وكرامة ورفعة وشرف. لهذا تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. رواه أبو داود بسند صحيح. هكذا يجب أن تكون المؤمنة. قوية على دينها. أيضا من شبهاتهم قولهم غطاء الوجه من أجل الحياة فقط وليس مطلوبا في الدين، هذا سبق الرد عليه، قولهم عادة، ولكن يقال لهم الحياء من الدين، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، وقال والحياء شعبة من شعب الإيمان، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يسلم، لكن لو سلم لهذه الشبهة، ولا نقول غطاء الوجه ليس من أجل الحياء فقط، بل من أجل درء الفتنة ومنع الزنا ومنع الشر ومنع فساد الأعراض والأنساب والعار والفضيحة. نعم، وليس فقط من أجل الحياء، فلهذا هذا كلام باطل لا يسلم، لكن نحن من باب التنزل في الحجة معهم. ومن شبهاتهم أنهم يقولون إن الحجاب يسهل عملية إخفاء الشخصية، وقد يتستر وراءه بعض النساء اللواتي يقترفن الفواحش ويتعاطين الآثام، فأصبح عندهم الحجاب بصورة الشرعية مشبوها وعرضة للتهمة. هي يقول لو لبست الحجاب أكون محل تهمة. نقول إلبس الحجاب ومن اتهم ذنبه على جنبه، لا تترك حجابك، كما لو أن رجلا قال الذي يلبس لباسا كاملا ويغطي بدنه وكله باللباس ويلبس الجزمة ويلبس النظارة، هذا متهم أنه من الفرقة الفلانية الضالة. هل يقول عاقل إذن أنا سأخلع ملابسي لئلا يتهمني من أولئك فسأمشي في الشارع عريان؟ ماذا يقال عنه؟ يقال مجنون. فكون بعضهم يرتكب خطأ لا يجوز أن يقال إن هذا الخطأ سبب في وجوب ترك الشرع، ولا يأتي إنسان يقول ما يجوز أنك تربي لحيتك. لماذا؟ لأن الآن بعض الكفار يربون لحاهم، أو اليهود يأتيك واحد يقول لا تصلي لأن الخوارج يصلون، أو اليهود يصلون عندهم صلاة، أو لأن الروافض يصلون، هذا كلام باطل، هذا إبطال للشريعة. فالإنسان يلتزم بشرعه، بالشرع الذي شرعه الله ورسوله، ولا ينظر إلى ما يرضي الناس، بل يجب عليه أن يبين لهم. هذا من إحياء السنن، من أحيا السنة فله أجر عظيم في الشرع. هل الناس يتعودون، هؤلاء المتبرجون يتعودون على رؤية المرأة المسلمة المحافظة المتسترة؟ تحيي هذه السنة، تعتاد العيون على النظر إليها، تعرف الحجاب، تطمئن إليه، تتعود عليه، مع أنه والله الحمد أمر غالب عندنا ولله الحمد. هذا تقريبا الشبهات المعاصرة أو كثير منها. وهناك شبهات قديمة، منها ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق فأعرض عنها فقال إذا بلغت المرأة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فبعضهم يقول هذا دليل على أنه الحجاب ما هو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدا، لازم تسترين إلا وجهك وكفيك، إذن ما هو واجب الحجاب. نقول هذا الحديث وين حسنه بعض أهل العلم، يعني حسنه العلامة الألباني مع جلالة قدره وفضله، وليس هو من أهل التبرج والسهور، لكن هو رأى هذا الرأي يظن أنه صوابا، هو يعتقد أنه صوابا، لكن العبرة بما دلت عليه الأدلة، ولهذا نقول هذا الحديث لا يصح لعلل كثيرة بيّنها أهل العلم. فمنها أن خالد بن دريك راوي الحديث عن عائشة لم يدرك عائشة أصلا فهو منقطع. ومنها أن فيه سعيد بن بشير الأزدي أحد الرواة وقد ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وتركه ابن مهدي وقال أبو زرعة لا يحتج به وقال ابن حبان فاحش الخطأ وقال ابن حجر ضعيف. فلا يصح هذا الحديث، تعارض به الآيات والأحاديث الواضحة الصريحة بمثل هذا الحديث الذي لا يقوم على ساق. وأيضا فيه قتادة والوليد بن مسلم مدلسان وقد عنعنى يعني دلس، فكيف يقبل؟ ومما احتجوا به أيضا حديث سفعاء الخدين في رواية جابر، من رواية جابر هو في الصحيح، لكن هذا الحديث حديث سفعاء الخدين أيضا رواه ابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس ولم يذكر ذلك أنها كانت سفعاء الخدين، امرأة السفعة سواد في يعني مع غبرة يكون في وجه المرأة. وهذا حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء قال تصدقنا في عيد الأضحى إني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقامت إليه امرأة سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله نحن أكثر أهل النار؟ قالوا سفعاء الخدين يعني وجهها بادي، هذا دليل على جواز كشف الوجه. نقول أول هذا الحديث رواه جمع من الصحابة بدون ذكر أنها سفعاء الخدين، وهذا مما يؤكد أنها كانت متحجبة لكن سقط حجابها أو زال عن وجهها، فرآها جابر في ذلك الوقت حينما كانت كاشفة الوجه فذكر هذا، أو يجاب عنه بأنها امرأة كبيرة، والمرأة الكبيرة يجوز لها أن تضع ثيابها أن تنزع الحجاب عن الوجه، أو يحتمل أيضا أن هذا كان قبل فرض الحجاب، فترد عليه احتمالات كثيرة، فلا يرد به النصوص الواضحة الصريحة التي لا احتمال فيها. أيضا ما احتجوا به حديث الفضل مع الخثعمية، وحديث الخثعمية حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في أثناء دفعه من المزدلفة حجة الوداع إلى منى، وعرضت له امرأة تسأله إن أبي أدركته فريضة الحج، وقالوا وكانت وضيئة الوجه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلوي عنقه ويصده، فصده من اليمين فنظر من اليسار فصده من اليسار. نقول صد النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على الوجوب، أنه لا يجوز أن ينظر إليها. ونقول ليس هناك لفظ صحيح صريح أنها كانت كاشفة الوجه، غاية ما استدل به أنه قال كانت وضيئة الوجه. نعم قد تعرف المرأة أنها وضيئة وهي متحجبة، الآن هذا النقاب وهو في الحقيقة مخالف النقاب الذي تفعله النساء الآن، لا يجوز النقاب، فقط يكون للعينين أو لأحد العينين تنظر إليه. وقد جاء عن بعض السلف أنه يصف النساء أنه غطى يعني كشف غطى وجهه ثم جعل أخرج أو وضع إحدى يديه على عينيه وقال هكذا، يعني على عينها تنظر من إحدى عينيها. فإذا كشفت المرأة عينها لتنظر سينكشف شيء، ينكشف حاجبها أو محجر وعينها الذي أسفل أو طرف أنفها، فيعلم أنها جميلة أو غير جميلة. وقد يعرف أنها جميلة أيضا من وراء الحجاب، خاصة إذا لم يكن ثقيلا يعرف أنها بيضاء أو غير بيضاء، أو يعرف أنها وضيئة مثلا زالت العباءة عن يدها، لأن المتحجبة ما تلبس، لأن المحرمة ما تلبس القفاز، فأثناء حركتها ظهرت يدها فعرف أنها وضيئة، ما قال كانت كاشفة الوجه، فلا حجة فيه. مع أن الحافظ بن حجر صحح حديثا رواه أبو يعلى أن هذه المرأة جاء بها أبوها يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها، ولكن مع ذلك نقول ما يحتاج إلى هذا، لأنه يرد إشكال أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، والنبي ما أنكر. وهناك بعض الشبهات، لكن نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ نساء المسلمين، أسأل الله أن يحفظهن بحفظه، وأن يثبتهن على الحق، وأن يكفيهن شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعلهن من الملتزمات بحجابهن، ويجعلهن من المؤمنات اللاتي يعتززن بدينهن ويثبتن عليه. ونسأل الله عز وجل أن يحفظهن من كل سوء، ويرزقهن الثبات على دينه وعلى الحجاب، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.